الحمد لله الذي أكرمنا بالإسلام والسنة وأسبغ علينا نعمه فجعلنا في خير أمة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الفضل والإحسان والمنة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم بدد الله به الظلمات وكشف به الغمة. أما بعد، فهذه عدة أسئلة نعرضها على فضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيلي حفظه الله تعالى، تتعلق بأحكام الصلاة والصيام والصلاة التراويح في هذا الشهر الكريم المبارك الذي سيقبل علينا بعد أيام قليلة بإذن الله عز وجل، ألا وهو شهر رمضان، ليعبد المسلم ربه تعالى في هذا الشهر على نور وعلى علم وعلى بصيرة في ظل هذه الظروف الراهنة التي تعيشها أمتنا الإسلامية بل العالم أجمع بسبب وباء كورونا المستجد. نسأل الله تعالى أن يرفعه عن الأمة وأن يجعله رحمة للمؤمنين. فضيلة الشيخ، السؤال الأول في هذا اللقاء: هل تشرع صلاة التراويح جماعة في البيت في رمضان بسبب إغلاق المساجد من أجل وباء كورونا المستجد، أم أنها تصلى فرادى؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. صلاة التراويح أيها الأحبة سنة مؤكدة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله، ووردت عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي من الصلوات التي تشرع فيها الجماعة. فإن العلماء قد قسموا التطوعات المقيدة إلى ثلاثة أقسام: قسم لا تشرع فيه الجماعة، وقسم تشرع فيه الجماعة في المساجد، هذا القسم الذي تشرع وغير ذلك، وهذا القسم الذي تشرع الصلوات فيه في المساجد مثل صلاة التراويح، وكذلك مثل صلاة الكسوف، ومثل صلاة الاستسقاء، فهذه سنن وردت على صفة معينة وتشرع فيها الجماعة، وتشرع فيها أي في صلاة التراويح أن تصلى فرادى. فسواء صلاها الإنسان في جماعة أو صلاها الإنسان وحده فإن الصلاة صحيحة ومجزئة، لكن صلاة التراويح قد دل الدليل على أن المشروع فيها أن تؤدى جماعة، وإن كان بعض أهل العلم يرى أن الأفضل أن تؤدى فرادا. ومما يدل على مشروعية في جماعة أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بصلاته في بعض الليالي جماعة من أصحابه، فقاموا بعض الليالي ثم امتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن إمامتهم بعد ذلك، ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا قال: خشية أن تفرض عليكم. فدل هذا على أن المشروع فيها هو الجماعة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلها جماعة في زمانه وعهده، ويواظب على ذلك أي لم يصلها جماعة على وجه المواظبة، منعه من ذلك خشية أن تفرض عليكم. هو صلى الله عليه وسلم كان رحيما بأمته كما قال الله سبحانه وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم منعه من يواظب على هذه الصلاة خشية الفرضية. لهذا أيضا قال كما في الصحيح: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، أي لأمرتهم أمرا واجبا بالسواك عند كل صلاة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان شفيقا بالأمة وكان رحيما بها، لهذا مات النبي صلى الله عليه وسلم وقد سنى بقوله كما قلنا وبفعله لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحاب بعض الليالي، ثم مات النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ولم يواظب على صلاة التراويح لهذه العلة. ثم جاء زمان أبي بكر رضي الله عنه، ثم جاء زمان عمر رضي الله عنه، وجمع الناس على قارئ واحد، فلهذا فصلاة التراويح جماعة سواء كان في المسجد أو كان في البيت، ونحن نعلم أن الظروف التي تمر بها أمة الإسلام في هذه الأيام اقتضت أن نصلي في بيوتنا، نصلي في بيوتنا صلاة الفرائض وكذلك صلاة التراويح، إذ إن المؤذن ينادي في الخمس صلوات ألا صلوا في بيوتكم، ألا صلوا في رحالكم، فنحن نصلي الصلوات الخمس الآن في بيوتنا، ومن ذلك صلاة التراويح نصليها في بيوتنا جماعة. وإذا صلى بعض أهل البيت وحده فهذا مجزئ ولا إشكال في ذلك، لكن السنة أن نجتمع على هذه الصلاة على قارئ في البيوت ما أمكننا إلى ذلك السبيل، ونحيي هذه السنة العظيمة التي سنها لنا النبي صلى الله عليه وسلم والتي طبقها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا أقول لإخواني من كان مواظبا على صلاة التراويح في المساجد قبل ذلك ونفسه تتشوف لهذا، ألا فالفرصة متاحة، والصلاة في البيت كالصلاة في المسجد، والجماعة في البيت كالجماعة في المسجد، فهلم يا أمة الإسلام إلى صلاة التراويح جماعة في المساجد تجتمعون خلف إمامكم، والله أعلم.
في المساجد أم في البيوت شيخنا؟
في البيوت، أقول في البيوت، هلموا إليها في البيوت، هلموا إليها في البيوت، ولا يمنعكم من أدائها في البيوت جماعة أنكم لم تستطيعوا صلاتها في المساجد، فإنها تؤدى في البيوت كما تؤدى في المساجد، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر، هل يجوز تأخير صلاة التراويح إلى ثلث الليل الآخر أم لابد من صلاتها بعد العشاء مباشرة في ظل أحداث وباء كورونا المستجد، وأيهما أفضل؟
الحمد لله رب العالمين، هذه الصلاة صلاة التراويح هي صلاة ليل، فسواء صلاها الإنسان بعد العشاء مباشرة أو صلاها الإنسان بعد ساعتين أو في ثلث الليل الأخير كل ذلك صلاة، لكن الأفضل في التراويح أن تكون عقب صلاة العشاء، ولا بأس لو تأخرت بعض الوقت ربع ساعة نصف ساعة حتى يستعد أهل البيت، لا بأس بذلك، لأن هذا هو المسنون الوارد عن عمر رضي الله عنه، فإنه كان يجمع الناس على قارئ واحد، وكان هذا بعد صلاة العشاء، كان هذا بعد صلاة العشاء. أما غير صلاة التراويح في غير رمضان من قيام الليل فالأفضل أن يكون ذلك في ثلث الليل الآخر، هذا هو الأفضل أن يكون في ثلث الليل الآخر حيث التنزل الإلهي، هذا هو الأفضل، لكن في رمضان خاصة فالأفضل أن يكون ذلك بعد صلاة العشاء كما كان فعل عمر رضي الله عنه وفعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما جمعهم عمر رضي الله عنه على قارئ واحد. وقد يستدل المستدل بقول عمر رضي الله عنه لما رأى الناس على ذلك، قال رضي الله عنه: إني أرى لو جمعت الناس أو هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل، ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب رضي الله عنهم، جمعهم على أبي بن كعب رضي الله عنه، لكن عمر رضي الله عنه قال: ولكن التي ينامون عليها هذه أفضل، التي ينامون عنها هذه أفضل. فالبعض قال: إذن عمر رضي الله عنه يرى أن التي ينامون عليها وهي الصلاة في آخر الليل هذه أفضل، والتي ينامون عليها أفضل من التي يقومون يريد آخر الليل، كما قال الراوي وهو عبد الرحمن ابن عبد القاري، قال يريد آخر الليل، وكان الناس يقومون أوله، إذن كان الصحابة يقومون أوله. لكن هل يفهم من ذلك أن عمر يريد تأخير الصلاة من بعد العشاء إلى آخر الليل أم ماذا؟ قال ابن القيم رحمه الله تعالى في بدائع الفوائد: الاختلاف في قول أحمد في هذا، فطارة قال ما سبق وطارة ذهب إلى قول عمر إلى أن قال: ويحمل قول عمر على الترغيب في الصلاة آخر الليل ليواصلوا قيامهم إلى آخر الليل لا أنهم يؤخرونها، ولهذا أمر عمر من يصلي بهم أول الليل. ففهم ابن القيم رحمه الله من كلام عمر أنه يا ليت هؤلاء يستمرون عليها ويطولونها إلى آخر الليل ولا يكتفون على أول الليل، وإلا فقد جمعهم رضي الله عنه على أول الليل ورأى أن ذلك هو الأفضل، لكن كان يتمنى أن لو واصلوا إلى وقت متأخر من الليل، كما قال رضي الله عنه هنا رحمه الله قال: ويحمل قول عمر على الترغيب في الصلاة آخر الليل ليواصلوا قيامهم إلى آخر الليل، ليواصلوا قيامهم إلى آخر الليل لا أنهم يؤخرونها، ولهذا أمر عمر من يصلي بهم أول الليل. هذا هو الأفضل، هذا هو الأفضل. وقد ورد عن أحمد رحمه الله ما يؤيد الأفضلية في أول الليل وما يؤيد الأفضلية في آخر الليل. ففي مسائل أبي داود قيل لأحمد وأنا أسمع يؤخر القيام يعني التراويح إلى آخر الليل، قال: لا، سنة المسلمين أحب إلي، سنة المسلمين أحب إلي، يعني ماذا؟ يعني تكون في أول الليل. ورد عنه رحمه الله تعالى ذلك، ورد عنه أنه تؤخر، ولهذا قال ابن القيم في بدائع الفوائد: الاختلاف في قول أحمد في هذا فطارة ذهب إلى قول عمر يعني إلى تأخيرها أنه لو استمرت من أول ليل إلى آخر الليل، وطارة إلى أنها تكون في أول الليل. وكان عمر وكان أحمد رجلا أثريا، فمن خلال قول أحمد هنا كما في مسائل أبي داود أن السنة أن تؤدى بعد العشاء. فحاصل الجواب أن سنة المسلمين التي نقلها أحمد يقول: سنة المسلمين أحب إلي. وما سنة المسلمين؟ أن تؤدى بعد صلاة العشاء، سنة المسلمين أحب إلي. فحاصل الجواب أن الأفضل أن صلاة التراويح تؤدى بعد العشاء، ومن أطالها فهذا أفضل، من أطالها هذا أفضل، ومن اختصر على أول العشاء واختصر على حسب الجماعة التي تكون معه فهذا أيضا واسع الأمر فيه، ولا بأس بأن يتعاهد من معه وأن يرفق بهم وأن يصلي الصلاة التي تجمع قلوبهم على الصلاة وألا يشق عليهم، فالأفضل ألا يشق عليهم. إذن صلاة التراويح سنة المسلمين أنها تتأدى بعد صلاة العشاء، أما قيام الليل في غير رمضان فالأفضل أن يكون في ثلث الليل الآخر، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن خير القيام قيام داود، وكان ينام داود عليه السلام كان ينام نصف الليل ثم يقوم الثلث ثم ينام السدس، قال: وهذا خير القيام. هذا في غير رمضان، ولهذا كان النبي ينام بعد العشاء ثم يقوم بعد ذلك، كما جاء في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين لما نام مع النبي صلى الله عليه وسلم وقام بعد نوم، فقام وتوضأ من شن معلق وضوءا خفيفا ثم صلى، ثم قام ابن عباس رضي الله عنهما مع النبي صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على أن قيامه إنما كان بعد نوم. أما في التراويح فإن سنة المسلمين أن تصلى بعد صلاة العشاء، لو تأخرت ربع ساعة ثلث ساعة نصف ساعة حتى يستعد أهل البيت فهذا لا حرج فيه. هذا ما يتعلق بالأفضلية. إذن الأفضلية في التراويح خاصة، في التراويح خاصة أن تصلى جماعة وأن تكون بعد صلاة العشاء. انتبهوا يا إخواني بارك الله فيكم، نحن نحتاج هذه الأحكام لأننا سنصلي في بيوتنا، وحتى لا يسأل الناس كثيرا فإن هذه الأسئلة مهمة جدا ومراعاة الأجوبة مهمة جدا، حتى إن شاء الله يغنيك هذا الملف عن كثير من الأسئلة. فنقول إذن الأفضل أن نصلي التراويح في بيوتنا جماعة وأن نستمع على قارئ حافظ، هذه واحد. الأمر الثاني أن تكون صلاتنا عقب صلاة العشاء ولو تأخرت بعض الدقائق فلا حرج ولا بأس. الأمر الثالث أن من كان يريد الإطالة فهذا أفضل، أما إذا كان من معي في البيت لا تحملون الإطالة فمراعاتهم مقدمة على الإطالة، فمراعاتهم مقدمة على الإطالة. وعرفنا أن أثر عمر رضي الله عنه حينما قال والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون، يريد آخر الليل وكذا الناس يقومون أوله، فكما قال ابن القيم رحمه الله إنما أراد عمر رضي الله عنه أن يواصلوا قيامهم إلى آخر الليل لا أنهم يؤخرونها، ولهذا أمر عمر من يصلي بهم أول الليل، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. بعض الدعاة له مقاطع على اليوتيوب وغيره من وسائل التواصل الشبكية يبكي فيها لعدم صلاة التراويح في المساجد في ظل أحداث وباء كورونا المستجد ويتأسف لذلك، فهل هذا الفعل الصادر منه صحيح أم لا؟
الحمد لله رب العالمين، أنا أحذر إخواني من هؤلاء الذين يصطادون في الماء العكر في ظل هذه الأحداث ويتوصلون بكلمات كثيرة لهم إلى الطعن في ولاة الأمور وإلى الامتناع والاستجابة عن أوامر ولاة الأمور في هذا الباب، وعلى التلاعب بهذه الأوامر، وعلى إضفاء جو أن هذا إنما حصل بالظلم وجهل الحكام وأن إلى آخره، هذا صنف، فيبثون أفكارهم عن طريق هذه المسائل، كما استمعنا لبعضهم لما قال صلوا في الطرقات ولا تدعون السياسات، أي سياسات الحكام، تتحكم فيكم إلى هذه الطريقة. وكذلك فعل بعضهم صلاة الجمعة في البيت ولم يكن له سلف، لا من كتاب ولا من سنة ولا من إجماع بل ولا من قول عالم، لكن كل هذا فيه نوع تمرد في الخروج ومنابذة السلاطين، هذا صنف. صنف آخر يصطاد في الماء العكر أيضا فيتلاعب بعواطف المسلمين وليست عنده القدرة أن يواجه هذه المحنة وهذه الأزمة بالعلم الشرعي، فماذا يصنع؟ ناتباء إلى مقاطع عاطفية، فترون هؤلاء يقولون الله طردنا من بيوته، الله طردنا على ما طردنا الله، وغير ذلك من هذه الأشياء. ويأتي آخر فيقول وصلاة التراويح بالمساجد، والآن فإن المساجد وليس فيها وسنصلي في البيوت، وحتى يبكي الناس، فهؤلاء يسجلون مقاطع قائمة على العواطف. وكان ينبغي على هؤلاء الدعاة أن يلتزموا ما التزمه الصنف الثالث، وهو مواجهة هذه الأزمة بالعلم النافع، فإننا نصلي في بيوتنا كما نصلي في مساجدنا، نصلي في بيوتنا وتلك رخصة، كما كنا نصلي في بيوتنا الصلوات الخمس وكانت عزيمة، فتعبدنا الله عز وجل، تعبدنا لله سبحانه وتعالى بالعزيمة وقتما كنا نأتي إلى المساجد، وبالرخصة حينما صارت الصلاة في البيوت. وصلاتنا في البيوت هي التي تتمشى مع الشريعة. من الذي قال ألا صلوا في بيوتكم، ألا صلوا في رحالكم؟ أليست سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أليس النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمر بذلك، وأمر بذلك أصحابه رضوان الله عليهم؟ إذن هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، الرفق بالأمة والشفقة بالأمة، وليس أن هؤلاء الدعاة يبكون. تبكون لماذا؟ نترك الناس يصلون في المساجد فيحصل ما يحصل من انتشار الوباء، ولو مات بعضهم في المساجد تعودون تبكون عليهم؟ سبحان الله، والله لو أذن لهؤلاء بالصلاة في المساجد ومات بعض الناس لقالوا هذا من سوء السياسة، لماذا لم يغلقوا المساجد؟ أرواح الناس مقدمة على صلاة الجماعة، وقد ورد عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ألا صلوا في بيوتكم، فلماذا لم يفعل الناس هذا؟ هكذا يقولون. لكن هؤلاء، أنا أحذر من هؤلاء أصحاب العواطف أو أصحاب المناهج الفاسدة الذين يستغلون هذه الأحداث في بث أفكارهم الباطلة، وأقول يسعنا والحمد لله السنة والنفوس تنشرح لهذه السنة، فهؤلاء الذين يبكون على هذا الأمر نصلي في بيوتنا، نصلي في بيوتنا تلك السنة، ألا يعلم هؤلاء أن النبي صلى الله عليه وسلم ما جمع الأمة على صلاة التراويح رغم أنها السنة شفقة بأمته؟ أفيرفق النبي صلى الله عليه وسلم بهؤلاء خشية تفرض عليهم، ولا نرفق نحن بالأمة الآن خشية الهلكة؟ ألا يدري هؤلاء أن أبا بكر لم يصلي بالصحابة في المسجد صلاة التراويح، وأن صلاة التراويح لم تكن مقامة في المساجد على عهد أبي بكر وفي صدر من خلافة عمر، لماذا لم يبكى أبو بكر؟ ولماذا لم يبكى عمر؟ ولماذا لم يبكى العشرة المبشرون؟ كلهم كانوا أحياء، كانوا موجودين، فعلما لم يبكوا حتى يأتي هؤلاء الدعاء يبكون؟ هؤلاء أكثرهم جهال ووعاظ لا علاقة لهم بالعلم. بدلا من هذا دل الأمة كيف تستغل رمضان في البيوت، كيف تتحول بيوتنا إلى أعظم من مساجدنا، كيف هذا؟ هذا الذي ينبغي عليكم. لكن هؤلاء ما عندهم العلم الذي يواجهون به أمة الإسلام لأنهم ما تربوا على ذلك. فاحذروا هؤلاء البكائين، الأمر ما يحتاج إلى بكاء. لماذا أبكي والحمد لله صلاتي في البيت موجودة ولا الحمد والمنة، أصلي مع أهل بيتي، بل ربما يكون صلاتي مع أهل بيتي وتعاهد أولادي وغير ذلك ربما يكون في المجمل العام أنفع والحمد لله، أنفع ولله الحمد لله. بل إنني أقول لكم إن بعض فقهاء الإسلام يرون أصلا مع صلاة التراويح في المساجد أن الأفضل صلاة في البيوت فراد، وهذا قول مالك وهذا قول الشافعي. قال مالك رحمه الله: قيام رمضان في البيت لمن قوي عليه أحب إليه. وقال الشافعي: فأما قيام شهر رمضان فصلاة المنفرد أحب إلي منه. وقال أبو يوسف: من قدر على أن يصلي في بيته كما يصلي مع الإمام في رمضان فأحب إلي أن يصلي في بيته. نحن نرجح أن الصلاة في المسجد أفضل، لكن أنا أقول أن بعض العلماء رأى أن الصلاة في البيت أفضل حتى مع صلاة التراويح في المساجد. فعلام هذا التباكي إذن؟ ما الذي خسرناه حتى نبكي؟ هذا الذي خسرناه عوض لنا إن شاء الله في بيوتنا عنه، وهو صلاتنا في البيوت واجتماعنا مع أهلنا. صلينا في المساجد بشرع ونصلي في بيوتنا اليوم بشرع، ولا نبكي أبدا ما التزمنا الشرع، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هل يجوز إمامة الصبي في صلاة التراويح في البيت إذا كان هو أحفظ الموجودين؟
الحمد لله رب العالمين، هذه مسألة مهمة أيضا جدا، حيث إننا في صلاتنا في بيوتنا قد نجد أن أحفظ من في البيت هم الصبية لأنهم يتعلمون في الكتاب من الصغر. نقول هذا الأمر في تفصيل: إن كان الصبي غير مميز، يعني عنده 6 سنوات أو 5 سنوات، فلا يصح أن يأم أحدا، بل إنه غير مدعو إلى الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء 7. فالأمر بالصلاة يكون لمن بلغ 7، أما قبل 7 فإنه لا يأمر بالصلاة. لكن لو وقف بجوار أمه أو وقف بجوار أبيه وصلى بصلاته هذا لا إشكال، لا نمنعه. أما أن ندعوه إلى الصلاة وأن نأمره بها فإن الأمر بالصلاة يكون عند 7، لقوله صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء 7. وعليه، فإذا كان الصبي قبل 7 فلا تصح إمامته. أما إذا كان الصبي قد بلغ 7 فإن كان هو الأحفظ فلا حرج في تقديمه، فإن بعض الصحابة عمرو بن سلمة قد أم قومه وهو ابن 7 فلا حرج. فالصبي المميز يدعى إلى الصلاة، وإذا دعي إلى الصلاة صحت صلاته، وإذا صحت صلاته في نفسه صحت صلاته بغيره. فإذا كان هو الأحفظ فإنه يقدم إذا كان عالما بأحكام الصلاة. أما إذا كان غيره هو الأحفظ فليتقدم الكبير، هذا أفضل وأولى. هذا بالنسبة لإمامة الصبي. فإذا كان ولدك الذي في البيت قد بلغ 7 وهو أحفظ الموجودين وقد حفظ القرآن كله أو جله فلا حرج في إمامته إن شاء الله، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هل يجوز إمامة المرأة في صلاة التراويح في البيت إذا كانت هي أحفظ الموجودين مع وجود الرجال؟
الحمد لله رب العالمين. أما عن إمامة المرأة فإن الأمر فيه تفصيل: إن كانت المرأة تأم النساء فلا حرج، فإن اتمام النساء بالمرأة لا بأس به، ولقد ورد هذا عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وعن أم سلمة. فإمامة المرأة للنساء جائزة. قال النووي رحمه الله: حديث إمامة عائشة وأم سلمة رواهما الشافعي في مسنده والبيهقي في سننه بإسناد حسن، ذكر هذا في المجموع. وذكر ابن قدامة الخلاف في استحباب ذلك في المغني، وقال: اختلفت الرواية، هل يستحب أن تصلي المرأة بالنساء جماعة؟ فروي أن ذلك مستحب، وممن روي عنه أن المرأة تأم النساء عائشة وأم سلمة وعطاء والثوري والأوزاعي والشافعي وإسحاق وأبو ثور، وروي عن أحمد أن ذلك غير مستحب وكرهه أصحاب الرأي، وإن فعلت أجزأهن. قال الشعبي والنخعي وقتادة: لهن ذلك في التطوع دون المكتوبة. وقال مالك: لا ينبغي المرأة أن تأم أحدا. والراجح من هذه الأقوال ما ذهبت إليه عائشة المؤمنين وأم سلمة، فإنهما أعلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالمرأة إذا كانت تأم النساء فلا حرج ولا بأس. هذا الحال الأولى. الحال الثانية: أن تأم المرأة الرجال، أن تأم المرأة الرجال. وإمامة المرأة للرجال لا تجوز على الصحيح، سواء كان ذلك في فرض وهذا باتفاق أو في نافلة. قال الشافعي رحمه الله تعالى في الأم: ولو صلت المرأة برجال ونساء وصبيان ذكور فصلاة النساء مجزية وصلاة الرجال والصبيان غير مجزية. فصلاة النساء مجزية، لو قامت المرأة فأمت الرجال والنساء والصبيان فصلاة النساء مجزية، وأما صلاة الرجال وصلاة الصبيان فغير مجزية، لأن الله عز وجل جعل الرجال قوامين على النساء وقصرهن عن أن يكون أولياء، ولا يجوز أن تكون امرأة أمام رجل في صلاة بحال أبدا. يبقى إذن لا يجوز أن تأم المرأة الرجال. لكن هنا قد تأتي شبهة، وهي ما ورد في حديث أبي داود وحسن الألباني في الإرواء، أن أم ورقة بنت عبد الله بن نوفل استأذنت النبي أن تتخذ في دارها مؤذنا، فأذن لها وأمرها أن تأم أهل دارها، أن تأم أهل دارها. فهل في هذا دليل على أن المرأة تأم، على أن المرأة تأم أهل دارها؟ الجواب عن ذلك أنه لا حجة في هذا على إمامة المرأة للرجال من أهل دارها، بل إمامتها في هذا الأثر تحمل على النساء وليس على الرجال. قال ابن قدامة رحمه الله رحمة واسعة: وتجهر في صلاة الجهر، وإن كان ثم رجال لا تجهر إلا أن يكون من محارمها فلا بأس. ونقل عن المزني وأبي ثور والطبري أنهم يرون إمامتها في التراويح خاصة إذا لم يحضر من يصلي من الرجال. وروي رواية عن أحمد إذا كانت عجوزا قارئة وكان الرجال أميين ذوي رحم لها. ولكن الصحيح أن هذا محمول على أنها أمت الرجال، النساء للرجال، ويدل على ذلك ما جاء عند الدارقطني في هذا الأثر من زيادة، وهي أنه قال: النساء، وأمرها أن تأم أهل دارها من النساء. قاله ابن قدامة رحمه الله تعالى. حاصل الجواب أن المرأة إن كانت ستأم النساء فلا حرج، أما إذا كانت ستأم الرجال والصبيان فلا يجوز. والاستدلال بأثر أم ورقة ليس في الباب، لأنه محمول على أنها أمت أهل دارها من النساء كما جاء عند الدارقطني رحمه الله تعالى. وأما من ذهب إلى جواز إمامتها في التراويح، وهو المنقول عن الطبري والمنقول عن أبي ثور والمنقول عن المزني، فهذا لا دليل عليه، ولم يرد دليل على صحة إمامة المرأة للرجال. فحاصل هذا الجواب أن في البيت يؤم الرجل أو يؤم الصبي المميز، أما المرأة فإنما تؤم النساء فقط ولا تؤم الرجال، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هل يجوز استعمال بعض المكبرات لصلاة العشاء والتراويح في المنزل في ظل أحداث وباء كورونا المستجد؟
الحمد لله رب العالمين، لا بأس ولا حرج في استعمال بعض المكبرات والسماعات الخاصة إذا لم يؤدي ذلك إلى إزعاج جيران أو إلى إزعاج مرضى في البيت أو غير ذلك، فلا بأس ولا حرج. فاستعمال المكبر لإراحة صوت القارئ هذا لا بأس به والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هل يجوز الاجتماع على أسطح المنازل من أجل صلاة التراويح واستدعاء بعض المقرئين ذوي الأصوات الحسنة مع وضع المكبرات في ظل أحداث وباء كورونا؟
الحمد لله رب العالمين، أما الصلاة على أسطح المساجد على أسطح المنازل لصاحب المنزل، يعني كأن يكون الإنسان في بيته مع أولاده وأهله وزوجته وغير ذلك، والبيت ضيق ليس فيه متسع للصلاة، فصعد بهم إلى السطح وصلى بهم، فهذا لا بأس به ولا حرج، يصلي في بيته سواء صلى في شقته وفي محل سكنه أو صلى على السطح، فهذا لا بأس ولا حرج. أما إذا كان هناك دعوة عامة لبعض الناس في الحي للاجتماع على سطح بعضهم ثم إحضار مقرئين من ذوي الأصوات الحسنة أو غير ذلك ووضع بعض المكبرات أو عدم وضع المكبرات، فإن هذا لا ينبغي، فهذا أيضا من الأمور التي نقع بها في مخالفة اليوم، فإن الأمر الذي من أجله ينادى على الناس صلوا في بيوتكم صلوا في رحالكم هو عدم الاجتماع، فإذا لم نصلي في المساجد وصلينا على الأسطح أو في الأماكن العامة ماذا صنعنا؟ فهذا من التمرد ولا شك، وهذا من المنابذة ولا شك، ثم هذا أيضا من إلحاق الضرر، لأن الفيروس هذا نسأل الله عافينا وإياكم إنما ينتشر عن طريق الاجتماع والمخالطة وغير ذلك، وكذلك له أثر على الفرش، فإذا اجتمعنا 50 30 100 70 فقد حصل المحظور، فهذا من إلحاق الضرر بالآخرين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار، الحاق للضرر بالنفس والحاق للضرر بالآخرين. ثم إنه أيضا من جهة أخرى فإنه يتعارض أيضا مع أمر ولي الأمر بماذا؟ بحظر التجوال بعد الساعة 8 والتراويح لما تكون بعد الساعة 8، فهؤلاء الذين يأتون إلى الصلاة على الأسطح ينامون على الأسطح أو يعودون إلى بيوتهم، وهذا أيضا فيه من مخالفة ولاة الأمور في كسر هذا الحد. وأنا أعلم جيدا أن بعض الناس قد لا يلتفت لمثل هذا ويقول ليس إلى هذا الحد، كما قال بعض مشايخهم الثوريين كما قالوا لا تدعوا السياسة تحكم فيكم إلى هذه الدرجة، فإنما نقول أيضا إن هذه دعاوى باطلة. أما نحن والذين نلتزم بمنهج السلف ونسير على منهج السلف نسمع ونطيع ولاة أمورنا، لا سيما والأمر الذي أمر به ولاة الأمور فيه مصلحة للناس بل فيه ضرء مفاسد، كما قال بعض السلف لما قال له بعض الناس تعال نعود فلانا، فقال له لا أفعل ذلك، وقال له أين السنة؟ قال لما؟ قال ألا ترى أن ولي الأمر قد منع من السير ليلة؟ أو كما قال رحمه الله تعالى، هؤلاء السلف الذين يعظمون شعائر الله والذين يعظمون حرمات الله سبحانه وتعالى. يبقى إذن يمنع الصلاة على أسطح المساجد وجمع الناس لذلك لأمور، الأمر الأول أن هذا من باب إحداث الضرر والمفسدة على النفس وعلى الآخرين وقد قال الله عز وجل ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وقال ولا تقتلوا أنفسكم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. الأمر الثاني أن هذا فيه أن هذا فيه مخالفة لولي الأمر من جهات. الأمر الأول أن ولي الأمر أمر بغلق المساجد ونداء في الناس بما ورد عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم: ألا صلوا في بيوتكم وإن اجتماع الناس على الأسطح لفيه منابذة. كيف نصلي الآن على الأسطح ونجمع الناس؟ فإن قال قائل: قال صلوا في بيوتكم، نحن نصلي في بيوتنا. إنما الأمر صلوا في بيوتكم، أي صلوا في بيوتكم، كل أسرة تصلي في بيتها، كل رجل يصلي في بيته، لا أن الناس يجتمعون على أسطح البيت، لا سيما ونحن نعلم. وهذا الأمر الثاني، أن العلة من المنع هو هذا الاجتماع الذي يؤدي إلى الضرر، وإن هذا الأمر منطه موجود أيضا في اجتماع الناس على أسطح المسجد. وإننا لنوصي الناس بأن أعظم ما يتعبد الرب سبحانه وتعالى به السنة والاتباع، السنة والاتباع. لا نريد فقط أن نتباكى على هذه العبادات ونريد أن نجتمع، ولا نريد أن نفرض في جماعة، ولا نريد ونجمع ونريد أن تبقى هذه السنة قائمة. أقول: لا نكون عبادا جهالا. وعلموا أيها الأحبة أنهما أضر الإسلام أكثر من رجلين: الأول عالم فاجر لبس على الناس دينهم وخرج عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأودع في الأمة ووضع فيها البدع والضلالات، والرجل الثاني العابد الجاهل الذي يحرص على العبادات مع جهله بالعلم، فهذا تلاعب الشيطان به وذاك تلاعب الشيطان به. فلا أضر على أمة الإسلام من عالم فاجر أو من عابد جاهل. وإنني لأقولها بكل صراحة، إن الذي يدعو إلى الصلاة على أسطح البيت لن تجده عالما سلفيا ولا عالما معتبرا ولا عابدا عالما، وإنما إما أنه عالم فاجر وإما أنه عابد جاهل. فلا تقتدوا بمن فجر من العلماء وطلبة العلم، ولا تقتدوا بمن جهل من العباد. وعليكم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم: ألا فاتسعكم البيوت وصلوا في بيوتكم مع أهل بيتكم سواء في محل السكن أو على سطح المنزل، بشرط أن يكون هذا قاصرا على أهل البيت فقط. ولا صح أيضا إذا كانت هناك عمارة فيها العشرات والعدد الكثير، لا يصح أن يجتمع أهل العمارة كلهم على سطح المنزل، وإنما يصلي كل أصحاب شقة مع أنفسهم فقط، ولا يجوز أن يجتمعوا على سطح المسجد، فضلا عن إحضار مقرئ، فضلا عن إحضار مكبر للصوت. والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر: لو كنا في مساجد داخل مصانع أو مزارع، فهل يجوز لنا أن نجتمع فيها من أجل الصلاة، خصوصا صلاة التراويح في ظل أحداث وباء كورونا المستجد؟
الحمد لله رب العالمين. سبحان الله، عجب هذا، كأن الناس اليوم ما شاء الله تحولوا إلى عباد. كل المصانع تصلي الآن وكل البيوت تصلي الآن، ما شاء الله. أين المساجد التي كانت خاوية؟ سبحان الله، وكانت صلاة التراويح نبدأ بعض الصفوف، فما إن يأتي آخر رمضان حتى يبقى المسجد على أهله الذين كانوا يصلون في غير رمضان. على كل الأمر عام: صلوا في بيوتكم. النداء لأصحاب المصانع، والنداء لأصحاب المزارع، والنداء لأصحاب الأمصار، والنداء لأصحاب القرى: ألا صلوا في بيوتكم. فلا يجوز أن نجتمع في المساجد التي في المصانع أو في المزارع. لماذا يا إخواني؟ لأن الغرض من صلوا في بيوتكم: احفظوا أنفسكم، خذوا بالأسباب، لا يورد ممرض على مصح، فر من المجذوم فرارك من الأسد، إذا سمعتم عن الطاعون بأرض فلا تدخلوا ولا تخرجوا منها. هذه احترازات وقائية، وهذا الوباء الذي ابتليت به أمة الإسلام والعالم أجمع إنما ينتشر بماذا؟ بالمماسة. ها أنتم ترون الأعداد كل يوم، عشرات ومئات، هذا في بلادنا وإلى آلاف في بلدان أخرى، وكل هذا بسبب الاختلاط وبسبب المماسة وبسبب المباشرة. وهذا الأمر موجود في مساجد المصانع وفي مساجد المزارع، فلا يجوز هذا على الإطلاق، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر: هل يجوز الاعتكاف في بيوتنا في العشر الأخير في رمضان لنحقق سنة الاعتكاف لعدم فتح المساجد كإجراء احترازي بسبب وباء كورونا المستجد؟
الحمد لله رب العالمين، لا يجوز الاعتكاف في البيوت، لا اعتكاف في بيت، إنما الاعتكاف يكون في مسجد، فشرط الاعتكاف المسجد. قال الله تبارك وتعالى: ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد. ثم إن أهل العلم قد اختلفوا في المسجد الذي يلزم في الاعتكاف، فمنهم من حده في المساجد الثلاثة وهذا قول ضعيف، ومنهم من حد في مسجد الجمعة، ومنهم من عمم في كل مسجد ولو لم تقم فيه جمعة، ثم إن المعتكف يخرج إلى مسجد الجمعة ويعود إلى مسجده، لأن الله عز وجل عمم فقال: ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد، فدل هذا على أن الاعتكاف محله في جميع المساجد ولا يكون في البيوت ولا يخص مسجد دون مسجد. وهذا القول هو الراجح والذي ذهب إليه جماهير أهل العلم، أن الاعتكاف إنما يكون في أي مسجد تقام فيه الجماعة، والأفضل أن يعتكف الإنسان في مسجد جمعة حتى لا يضطر إلى الخروج. ولكن لو اعتكف في مسجد الجماعة وخرج إلى الجمعة فهذا من الحاجة التي يجوز الإنسان أن يخرج فيها، والمعتكف يجوز له أن يخرج للحاجة، ومن الحاجة أيضا أن يخرج إلى هذا المسجد ليصلي صلاة الجمعة. إذن لا يجوز ولا يشرع الاعتكاف في البيوت، لكن علينا إذا أقبلت العشر أن نجتهد الاجتهاد العظيم الذي وردت به السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في العشر الأخير ما لا يجتهد في رمضان، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر: هل يجوز تفريق صلاة التراويح في البيوت بحيث يكون بين كل ركعتين وقت نصف ساعة مثلا ونوزعها على الليل كله، أم لا بد أن تكون متتابعة؟
الحمد لله رب العالمين، الإنسان في بيته يفعل الأيسر والموافق لأهل بيته، فلو كان أنه يصلي ركعتين ثم يستريح ربع ساعة أو شيء ثم يصلي ركعتين لا بأس، ولم يرد في السنة أنه لا بد من المواصلة وعدم وضع فرق أو كذا، هذا لم يرد، فالأمر في ذلك واسع، والإنسان يتعاهد بيته بما هو الأنسب لهم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر: هل للمرأة أن تفتح على زوجها في الصلاة إن أخطأ في القراءة في أثناء صلاة التراويح في البيوت في ظل أحداث وباء كورونا؟
الحمد لله رب العالمين، هذا سؤال مهم. الرجل يصلي في بيته التراويح بأهل بيته، فهل لو أخطأ في صلاته فهل المرأة تفتح عليه أم لا؟ نقول إذا كان هناك رجال أجانب، هناك رجال أجانب، فلا تفتح المرأة بحضرة الرجال الأجانب، أما إذا لم يكن هناك أجانب فإنه لا مانع من أن تفتح المرأة على زوج على ولد، لا مانع. وأما ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: والتصفيق للنساء، فهذا فيما ينتاب الرجل في صلاته من أمور غير هذا، فلو أنه قام وسهى فقام أو زاد سجدة أو كذا أو كذا فإنها تصفق له، إنما التصفيق للنساء فإنها تصفق له، هذا بالنسبة لهذه الأمور. أما الفتح فلا حرج أن تفتح عليه في الصلاة إذا كان من محارمها، ويدل على أن التصفيق إنما هو إذا كان هناك أجانب، الحال الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، وهو حديث أبي بكر رضي الله عنه لما كان يؤم الناس، ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم سبح الناس له وكذا، أو أكثر التصفيق، أكثر التصفيق لأبي بكر رضي الله عنه، فلما نظر فوجد النبي صلى الله عليه وسلم فأراد أن يتأخر فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن أمكث مكانك وكذا، الحديث المعروف. فلما فرغ النبي من الصلاة قال: إنما التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى: قال بعض أهل العلم إنما كره التسبيح للنساء وأبيح لهن التصفيق من أجل أن صوت المرأة رخيم في أكثر النساء، وربما شغل بصوتها الرجال المصلين معه، هذا في التمهيد. وقال ابن حجر: وكان منع النساء من التسبيح لأنها مأمورة بخفض صوتها في الصلاة مطلقة لما يخشى من الافتتان، ومنع الرجال من التصفيق لأنه من شأن النساء. وقال الزركشي: وقد أطلقوا التصفيق للمرأة، ولا شك أن موضعه إذا كانت بحضرة رجال أجانب، إذا كانت بحضرة رجال أجانب، فلو كانت بحضرة النساء أو رجال المحارم فإنها تسبح كالجهر بالقراءة بحضرتهم. على كل، لا مانع للمرأة أن تفتح على الإمام إذا كان من المحارم. طيب، إذا لم يكن من المحارم أو كان هناك رجال أجانب واحتاج الإمام إلى الفتح ولم يتكلم أحد، فهل تفتح عليه أم الأولى ألا تسكت كما قدمنا؟ نقول فيه تفصيل: لو كان الفتح في الفاتحة فإنها تفتح ولا حرج عليها في ذلك إن شاء الله، بل قد يقال بالوجوب كما رأى بعض العلم. وأما إذا كان في غير الفاتحة فإنها لا تلزم، ولو فتحت فلا بأس، ولو فتحت فلا بأس، يبقى عند الحاجة لا بأس، خصوصا إذا كان الفتح في صورة الفاتحة. إذن حاصل الجواب: إن كانت المرأة تصلي وراء زوجها أو ابنها أو أحد من هؤلاء فلا حرج في الفتح، أما إذا كان هناك حضرة رجال فإن كان الرجال هم الذين يردون فالمرأة لا ترد ولا تفتح. لكن إن لم يرد أحد من الرجال واحتاج الإمام إلى رد وفتح في الفاتحة لزم المرأة، أو في غير الفاتحة فهي على الخيار، إن شاءت ردت وإن شاءت لم ترد، والأمر في ذلك واسع والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخان، أحسن إليكم. سؤال آخر: هل لو صلى المرء وحده في المنزل صلاة التراويح لعدم وجود أحد يصلي معه أو كانت امرأته حائضا فهل يؤجر أجر الجماعة أم لا؟
الحمد لله رب العالمين، نعم، إذا كان الرجل في بيته يصلي وليس معه أحد من أهل بيته، أو النساء مثلا كنا على حيض كانت امرأته حائضا، فإنه إن شاء الله يؤجر أجر الصلاة جماعة بإذن الله تبارك وتعالى والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر: هل صليت صلاة التراويح على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة، أم أن الجماعة لها لم توجد إلا في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وما معنى قول عمر رضي الله عنه نعمة البدعة هذه؟
الحمد لله رب العالمين، كما أسلفنا فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة التراويح بعض الليالي بأصحابه، ثم بعد ذلك امتنع عن المواظبة للعلة وهي خشية أن تفرض عليكم. ولهذا نقول صلاة التراويح جماعة سنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية والعملية. أما القولية فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام مع الإمام، حيث أبي ذر رضي الله عنه، وقد صححه العلامة الألباني، من قام مع الإمام يعني في صلاة التراويح حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، قيام ليلة. إذن النبي شرع صلاة التراويح جماعة بقول وبفعله حينما صلى بعض الليالي، ثم بعد ذلك ترك الصلاة. فلما كان عهد أبو بكر وكان مشغولا بحرب المرتدين ولم يجتمع بالصحابة على الصلاة، وبقي ذلك إلى صدر من خلافة عمر أيضا، ثم بعد ذلك عمر رضي الله عنه جمع الناس على قارئ، وقد جاء عند البخاري ما يدل على ذلك من حديث عبد الرحمن بن عبد القري قال: لما خرج مع عمر ليلة في رمضان إلى المسجد فإذا الناس أوزاع متفرقون، يصلي الرجل نفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط، فقال عمر: إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل، ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب وحصلت المواظبة. فالمواظبة في عهد عمر رضي الله عنه، وأما أصل الاجتماع فكان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على أن صلاة التراويح جماعة كان من عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لكن على وجه حصلت به المواظبة كان هذا في عهد عمر رضي الله عنه. وأما قول عمر نعمة البدعة هذه، البدعة هنا البدعة اللغوية كما ذكر أهل العلم، أي أن عمر رضي الله عنه لما رأى اجتماع الناس على قارئ واحد ولم يكن هذا معهودا من قبل فقال نعمة البدعة هذه، يعني نعمة هذا الأمر الذي لم يتوفر لنا الاجتماع على صفته، وهو أن يكون ذلك في كل ليلة. فهذه بدعة لغوية وليست بدعة في الدين، وإلا عمر رضي الله عنه لا يمدح بدعة في الدين، وهو من أحرص الناس على اتباع السنة ومن أعلم الناس بحديث النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فإنه رد. نعم والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر، هل الأفضل أن نختم القرآن كله في رمضان أم نقرأ من مواضع متفرقة؟
الحمد لله رب العالمين. الأفضل حسب ما يناسب الجماعة، فإن كانت الجماعة جماعة الناس وجماعة البيت يشق عليه من تختم بهم القرآن فقرأ بما تيسر، أما إذا كانوا أشداء أقوياء فلا شك أن ختم القرآن في هذا الشهر بالناس وبمن معك في البيت حتى يسمع القرآن كله هذا هو الأفضل. بل لو أنك ختمت في العشرين الأول ختمة وختمت بعد ذلك ختمة هذا هو الأفضل، هذا هو الأفضل. لكن إذا كانت الجماعة تتحمل، أما إذا كانت الجماعة لا تتحمل فلا داعي لهذا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأما قراءة القرآن في التراويح مستحب باتفاق أئمة المسلمين، بل من أجل مقصود التراويح قراءة القرآن فيها ليسمع المسلمون كلام الله. لكن إذا كان هذا شق على الناس فإن الرفق بهم هو الأنسب والأفضل والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر، هل لأهل البيت حمل المصاحف في أثناء صلاتهم صلاة التراويح خلف الإمام في البيت؟
الحمد لله رب العالمين. أما عن حمل المصحف فإن الأفضل والأولى ألا يكون ذلك، وأن الإنسان يجمع قلبه على القارئ وعلى الإمام ولا يحتاج إلى مصحف، لأن حمل المصحف يؤدي إلى حركة زائدة وربما إهانة المصحف إذا وضع تحت أقدام، وكذلك أيضا إلى التفات بالبصر ذات اليمين وذات الشمال وإلى انشغال بالمصحف، ولأنه لم يكن من هدي الصحابة رضوان الله عليهم. لكن لو احتاج الإمام إلى واحد يقف وراءه ليرده فأمسك المصحف فإن الأمر هذا لا إشكال لأنه محتاج إليه. أما ما نراه في مساجد المسلمين وما يسأل عنه السائل هنا من أنه سيحمل أهل البيت المصاحف خلف الإمام متابعة فلا نرى هذا من السنة ولا من عمل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن ذلك قد يؤدي الوقوع في مكروهات كثيرة منها كثرة الحركة ومنها الانشغال بالمصحف، ويفوت أيضا سنة وضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر لأنه سوف يمسك بالمصحف، إلا اللهم إذا كان الإمام يحتاج إلى واحد يحتاج إلى واحد والله أعلم. وقد ذهب ابن حزم إلى بطلان الصلاة إذا حمل المصحف، ولكن هذا قول شاذ لأن عنده بأن حمل المصحف عمل والعمل يبطل الصلاة، وهذا قول شاذ وهذا قول شاذ. نعم
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر، هل للأولاد دون سن التمييز في البيت شهود صلاة التراويح معنا؟
الحمد لله رب العالمين. قد نرى في هذه الأيام التي سنؤدي الصلاة إن شاء الله في بيوتنا قد نرى تحمسا من الصغار إذا ما قمنا إلى الصلاة بوقوف بعض هؤلاء الأولاد بجوارنا، هذا في حد ذاته لا حرج ولا بأس به إذا لم يشوش علينا في الصلاة، وإذا لم يؤدي إلى تلويث البقعة، وإذا لم يؤدي إلى إحداث فراغات في الصفوف فهذا لا بأس لو قام الولد من نفسه. أما دعوة هؤلاء للصلاة فلا، فبعض الناس قد يتحمس ويكون عنده الولد عنده 4 سنوات فيوقفه بجواره في الصلاة، وهذا لا ينبغي فعله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما أقام الصغار بل حمل أمامة، ولم يرد أن الصحابة مع حرصهم على الخير كانوا يأتون بالصغار إلى المساجد قبل هذا السن، سن التمييز، ليقفوا في الصلاة وليؤدوا الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع. إذن قبل السبع فلا يؤمر الصغير بالصلاة، لكن لو وقف الصغير وحده فلا حرج، لكن بالضوابط هذه التي قلتها لكم، بشرط ألا يؤدي إلى تشويش، ألا يؤدي إلى وجود فرج بين الناس في الصفوف، ألا يؤدي ذلك إلى تلويث البقعة والمكان وغير ذلك. ويمكن أيضا أن نقول هنا مسألة مهمة جدا نطرحها، وهي حمل الصغار في الصلاة. فبعض النساء قد يكون عندها الولد الصغير، فلا أن تحمل صغيرها في الصلاة، نقول لا بأس ولا حرج إذا كانت المرأة متأكدة أن الحفاضة التي يلبسها الصغير أنه لا نجاسة فيها. أما إذا كان فيها نجاسة فلا يجوز حمل النجاسة في الصلاة، لا يجوز. لكن لو غيرت الصغير ونظفته فلا حرج ولا بأس، والله أعلم.
هل لو وقف غير المميز شيخنا في الصلاة هل يؤمر أو هل يعود على الوضوء حتى يقف على طهارة؟
كما قلنا الصغير لا يؤمر، فضلا أن يؤمر بالوضوء، فلا يؤمر بالوضوء ولا يؤمر بالصلاة، لا يؤمر بالوضوء ولا يؤمر بالصلاة. نعم، لكن لو وقف هو من نفسه، هو يقف من نفسه، نحن نعلم أن صغارنا الآن يتشوفون لمثل هذا، قد يكون عندك ولد عنده سنتان يقف بجواره، بل وأصغر من السنتين يقف في جوار أمه أو في جوار أبيه، فدع الولد وما يفعل، لكن أن نأتي به وأن نأمره وأن نوقفه هذا لم يرد به سنة، لأن النبي قال: مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع. نعم،
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هل للمرأة الحائض والنفساء قراءة القرآن في رمضان؟ وهل لها مس المصحف أو القراءة عن طريق الهاتف؟
الحمد لله رب العالمين. أما مس المرأة للمصحف فإن هذا لا يجوز، مرأة الحائض للمصحف، فالحائض والجنب لا تمسان مصحفا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن حزم: ألا يمس القرآن إلا طاهر. فلا يجوز لمحدث حدثا أصغر أو أكبر أن يمس مصحفا، هذا فيما يتعلق بمس المصحف. فيما يتعلق بمس كتب التفسير وغير ذلك هذا لا بأس ولا حرج. هذا جاء في السؤال، أعيد السؤال.
قرأ عن طريق الهاتف.
أن تقرأ عن طريق الهاتف. نعم، فنقول هنا بالنسبة للقراءة عن طريق الهاتف، أن يقرأ من هاتف، أن يقرأ من محمول، أن يقرأ من كذا، فإن هذا لا بأس به ولا حرج من جهة المس، لا بأس به ولا حرج، لأن المحمول والهاتف ليس مصحفا. كذلك كتب التفسير فإن هذه تسمى كتب تفسير، إذا كان الغالب فيها هو التفسير، إذا كان الغالب فيها التفسير والآيات في بعض الأسطر فإنه لا بأس بحمل الحائط لهذه الكتب والقراءة في هذه الكتب. أما عن قراءة الحائط للقرآن فهذه قد اختلف أهل العلم فيها، فمنهم من منع وهذا قول الجمهور لا يرى الحائض أن تقرأ، ومنهم من جوز ذلك، وإلى هذا ذهب مالك ورواعا أحمد، وشيخ الإسلام رجح هذا القول فقال رحمه الله شيخ الإسلام: ليس في منع الحائض من القراءة نصوص صريحة صحيحة. وقال ابن القيم: والنبي لم يمنع الحائض من قراءة القرآن، وحديث لا تقرأ الحائض والجنب شيئا من القرآن لم يصح، فإنه حديث معلول باتفاق أهل العلم بالحديث، فليس هناك دليل صحيح صريح يمنع الحائض من قراءة القرآن. وأما قياسها على الجنوب فإن الحائض تفترق عن الجنوب، الجنوب يمكن أن يزيل جنابته في لحظة، أما الحائض فلتتمكن ويخشى نسيانها للقرآن كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى ذلك. فالراجح أن المرأة لا بأس بها أن تقرأ القرآن، وقد استدل شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى على هذا أيضا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة بقول: افعل ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي. ومعلوم أن المحرمة تقرأ القرآن، فمنه أخذ رحمه الله أن المرأة تقرأ القرآن. الشاهد من هذا أنه لا حرج في أصح قولي أهل العلم أن الحائض تقرأ القرآن لعدم وجود دليل صحيح صريح يمنع من ذلك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر: هل يجوز لأحد في المنزل وهو خارج الصلاة أن يفتح على الإمام في صلاة التراويح لو أخطأ، أم يلزم أن يكون الذي يفتح على الإمام معه في الصلاة؟
الحمد لله رب العالمين، هذه مسألة مهمة أيضا. لو أن الواحد يصلي بأهل بيته تراويح ثم إن امرأة أو رجلا شابا لم يدخل معنا في الصلاة والتبس على الإمام وليس يوجد أحد يرد عليه، فرد من هو خارج الصلاة، ردت زوجته أو رد ولده وفي خارج الصلاة، فهل يصح هذا أم لا؟ الجواب: لا حرج ولا بأس أن يفتح من هو خارج الصلاة على من في الصلاة. قال ابن مفلح رحمه الله في الفروع: ويجوز لغير مصل الفتح ولا تبطل، ولا تبطل، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر: ما الحكم لو مرت امرأة من أهل البيت أمامي وأنا أصلي إماما في صلاة التراويح، وهل يختلف الحكم لو كانت بنتا صغيرة؟
الحمد لله رب العالمين، أيضا هذا سؤال مهم. الإنسان وهو يصلي في البيت مظنة أن تمر امرأة أمامه من زوجة من أم من إلى آخره، هذا مظنة ذلك، فهل لو أن امرأة مرت من أمامك تقطع الصلاة إذا كانت زوجة إذا كانت أم من؟ أو أن مسألة قطع الصلاة بالمرأة إذا كانت أجنبية؟ الجواب: نعم، يقطع الصلاة المرأة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: يقطع الصلاة المرأة والكلب الأسود والحمار. هذه ثلاثة أشياء تقطع الصلاة: المرأة، الكلب الأسود، الحمار. وما معنى أنها تقطع الصلاة؟ من أهل العلم من قال تنقصها، ومن أهل العلم من قال تبطلها، وهذا الذي يترجح عندنا. الذي يترجح عندنا أن المرأة إذا مرت بين يدي المصلي فإنه يخرج من صلاته ويستأنف الصلاة من جديد، وعليه فعلى هذا المصلي أن يتخذ سترة وأن يقترب منها وأن يكون في موضع لا يسمح بمرور أحد، وأن يعلم أولاد في البيت هذا، أن يعلم زوجته، أن يعلم أمه في البيت ألا تمر بين يديه وهو يصلي. لكن لو مرت بين يديه البنت الصغيرة، البنت الصغيرة فلا تقطع الصلاة لأنها ليست امرأة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: يقطع الصلاة المرأة، والبنت الصغيرة ليست امرأة. ومما يستأنس لذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين كان يحمل أمامة على يديه ويضعها إذا سجد، ولا يأمن النبي أن تمر البنت من أمامه، فمرور البنت التي ليست امرأة هذا لا إشكال فيه ولا يقطع الصلاة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر: هل تلزم السترة في صلاتنا في البيت أم لا تلزم؟
الحمد لله رب العالمين، السترة مشروعة في كل حال، سواء صلينا في البيت أو صلينا في الصحراء أو صلينا في المسجد أو في أي مكان، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدنو منها. هذا رواه أبو داود بإسناد جيد كما قال شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى، وهو عند جماهير أهل العلم، بل حكي الإجماع عليه أنه سنة، أي اتخاذ السترة سنة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع السترة في سفر ولا في حضر في بيت أو في غير بيت، فعلينا أن نتخذ السترة وأن نصلي إليها وأن نقترب منها، فلا ندع بيننا وبين السترة إلا موضع السجود، إلا موضع السجود، هذا الذي يتعين علينا. وبعض العلم يرى وجوب ذلك، لكن كما قلنا جماهير أهل العلم بل حكي الإجماع في ذلك على أنها سنة مؤكدة، ويكون الصارف لهذا الأمر هو كون ذلك على وجه الأدب والإرشاد. وعلى كل حال فلا ينبغي الإنسان أن يفرط في هذه السنة، وأن يعلم الرجل أهل بيته ألا يمر أحد من أهل بيته بينه وبين السترة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر: هل لأمي أن تقف في الصف مع أولادها الذكور خلف الإمام إذا ضاق المكان في المنزل، أم لابد أن تقف في صف مستقل عنهم؟
الحمد لله رب العالمين، هذا سؤال مهم أيضا، ممكن يكون البيت الذي نصلي فيه يكون البيت ضيقا ولا يتسنى للمرأة أن تقف خلف الذكور، فهل لو وقفت بجوار ولدها عند ضيق الصف هل هذا يجوز؟ الجواب كما نعلم أن الأصل وأن المرأة تقف خلف الرجل، كما جاء في الصحيحين من حديث أنس لما قال صففت أنا واليتيم وراء رسول الله والعجوز من ورائنا، فالمرأة موقفة من الرجل موقف الصف، حتى لو صلت المرأة مع زوجها فقط فإنها تقف خلف موقف الصف، لكن إذا حصل ضيق في المكان واحتاجت المرأة أن تقف في الصف فلا بأس ولا حرج، فلا واجب مع عذر ولا محرم مع اضطرار، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. سؤال آخر، هل لي أن أذكر أهل بيتي بموعظة أثناء صلاة التراويح أم الأفضل ترك ذلك لكونه ليس في المسجد؟
الحمد لله رب العالمين. أولا، الموعظة في التراويح لم ترد عن النبي عن الصحابة أنه لابد موعظة، فليس من سنن الصلاة الموعظة، لكن لا حرج بها سواء في التراويح سواء بعد العصر سواء بعد المغرب سواء بعد العشاء، فالتذكير حسن والوعظ جيد، فإذا كان الإنسان سيستغل وجود أهل بيته وفي فترة راحة بعد الأربع ركعات الأول مثلا ذكرهم بشيء، بآية بحديث بكذا، هذا لا بأس به ولا حرج، والله أعلم. ولو ترك المداومة على ذلك هذا أفضل، يترك المداومة على ذلك، يفعل هذا بعض الأحيان، هذا أفضل، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. سؤال آخر، هل يشرع القنوت في الوتر كل ليلة من ليالي رمضان، وهل يكون قبل الركوع أم بعده؟
الحمد لله رب العالمين. أما القنوت في الوتر فقد ورد به حديث الحسن وقد حسنه جماعة من أهل العلم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه القنوت، وقد قنت الصحابة من بعد أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يرد ولا أعلم أنه ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم العملية، يعني أنه ورد أن النبي دعا في الوتر، لكن جاء من قوله لما علم الحسن وجاء من فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا نقول القنوت في الوتر مشروع. وقد اختلف أهل العلم في ذلك موضعه، أقصد في هل يكون طوال السنة أو يكون في بعض الأوقات أو لا يكون. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأما قنوت الوتر، وهذا جامع للكلام في المسألة، قال: وأما قنوت الوتر فللعلماء فيه ثلاثة أقوال. قيل لا يستحب بحال، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قنت في الوتر، وهذا قول ضعيف. نعم، ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم من فعله، لكن ثبت من قوله. وقيل بل يستحب في جميع السنة كما ينقل عن ابن مسعود وغيره، ولأن في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم علم الحسن بن علي دعاء يدعو به في قنوت الوتر. وقيل بل يقنت في النصف الأخير من رمضان كما كان أبي بن كعب يفعل. وحقيقة الأمر أن قنوت الوتر من جنس الدعاء السائغ في الصلاة، من شاء فعله ومن شاء تركه، إلى أن قال رحمه الله: فإن قنت في جميع الشهر فقد أحسن، وإن قنت في النصف الأخير فقد أحسن، وإن لم يقنت بحال فقد أحسن. إذن الأمر واسع، والقنوت مشروع في أصله، فإن قنت في رمضان كله أو قنت في النصف الأخير أو قنت في السنة كلها فالأمر في ذلك واسع، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. سؤال آخر، هل لغير إمام التراويح أن يوتر بنا أم لابد أن يوتر بنا من صلى بنا التراويح في أول الليل؟
الحمد لله رب العالمين، الأفضل أن يوتر بهم من صلى بهم، لكن لو تقدم غيره فأوتر بهم فلا بأس، فهذا جائز ولا حرج، والله أعلم. وهذا لا يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام مع إمام حتى انصرف، من قام مع إمام، لأن الصلاة واحدة، وكون هذا تقدم وهذا تقدم هذا لا بأس، ولهذا رأينا التراويح قد يصلي فيها أكثر من إمام، أكثر من إمام، فمن قام مع الإمام ولم يقل مع من صلى مثلا في الركعتين أو كذا، مع الإمام، وهذا قد انصرف مع إمام فلا بأس إن شاء الله، ولا حرج في ذلك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم، هل يجوز لي أن أصلي بعد الوتر إذا قمت من النوم قبيل الفجر أم لا؟
الحمد لله رب العالمين، إذا صلى مع الإمام صلاة التراويح في البيت مع الإمام ثم نام ثم قام قبل الفجر، فله أن يصلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا آخر صلاتكم وترا، فهل له أن يصلي؟ الجواب نعم له أن يصلي. ومعنى كلام النبي اجعلوا آخر صلاتكم وترا، هذا إنما دل وأرشد صلى الله عليه وسلم على أن نختم صلاة الليل بالوتر، لكن من أوتر في أول الليل فلا مانع أن يصلي بعد ذلك، لا مانع أن يصلي بعد ذلك، لكن لا يعيد الوتر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن وترين في ليلة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم، هل يحصل لي الأجر كاملا لو انصرفت قبل الإمام في التراويح لانشغالي ببعض الأمور في البيت؟
الحمد لله رب العالمين، قد يصلي في البيت، هذا سؤال مهم أيضا، معنى الزوجة أو الأولاد أو كذا، فينصرف البعض بعد عدة ركعات، فهل يحصل على الأجر كامل؟ نقول لا، لا يحصل على الأجر كامل، لأن النبي قال من قام مع الإمام يعني في صلاة التراويح حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، فهذا مأجور على ما أدرك مع الإمام، لكن ليس كمن صلى مع الإمام الصلاة كلها، اللهم إلا إذا حصل بعض المرات ظروف طارئة، كأن يكون انصرف لتجديد الوضوء مثلا لأنه احتاج إلى دورة المياه ثم سلم الإمام مثلا، أو أنه انصرف لمرض، فإن النبي قال إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان فعله صحيحا مقيما، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم، سؤال آخر، هل لنا الأذان في البيت للصلاة أم أننا نكتفي بالإقامة فقط؟
الحمد لله رب العالمين، لا نؤذن في البيوت، الأذان في المساجد والأذان موجود، الحمد لله المساجد ترفع الأذان، صلوا في بيوتكم، لكن علينا أن نقيم الصلاة، نحن نقيم الصلاة فقط، أما الأذان ففي البيت ففي المسجد، وقد حصل هذا، قد حصل هذا، اللهم إلا إذا كان الإنسان بعيدا عن البلد في سفر ما، أو لم يؤذن في البلد قاطبة، فحينئذ له أن يؤذن، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم، سؤال آخر، هل للمرأة أن تقيم الصلاة في البيت؟
الحمد لله رب العالمين، الصحيح أن المرأة ليست من أهل الأذان ولا الإقامة، يعني لو أن الإنسان سيصلي تروح في البيت مع أولاده والصلوات الخمس وكذا، هل المرأة تقيم؟ نقول لا، يقيم الرجل و أو الصبي المميز، كما سبق المرأة لا تأم الرجال ولا تقيم للصلاة ولا تؤذن، فليست المرأة من أهل الأذان ولا الإقامة، لكن تأم المرأة النساء فقط، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم، سؤال آخر، هل يشرع أن نقول صلاة القيام أثابكم الله قبل صلاة القيام؟
الحمد لله رب العالمين، نعم قد يغتر البعض بسماع هذا في بعض المساجد، خصوصا المساجد التي هي يعني مشهورة كالمسجد الحرام أو المسجد النبوي، من قول البعض أو المؤذن صلاة القيام أثابكم الله، فيأتي في بيت فيقول هكذا بعد صلاة العشاء، فيقوم واحد ويقول صلاة القيام أثابكم الله، وهذا ليس معروفا في السنة، ليس معروفا في السنة، فصلاة القيام لا ينادى لها بأي نداء، لا ينادى لها بأي نداء، ولهذا لا ينبغي لأحد أن يقول صلاة القيام أثابكم الله، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم، سؤال آخر، لو أحدث الإمام في صلاة التراويح وخلفه زوجته فهل ينيبها مكانه أم لا تصح إمامتها بحال من الأحوال؟
الحمد لله رب العالمين، هذه مسألة مهمة الحقيقة، كل هذه المسائل في غاية الأهمية، وأظن أن الإخوة وأن الأمة لو سمعت لهذه الفتاوى إن شاء الله إن شاء الله لن يفوتها غالبا مسألة تحتاج إليها في هذا الشهر المبارك، رجل يؤم أهل بيته فأحدث، هنا يتعين عليه أن يخرج من الصلاة، طيب السنة أنه ينيب من وراءه أو يتقدم من وراءه ليصلي، فلو أنه كانت تصلي امرأته هل تتقدم أو زوجته؟ الجواب إن كان الرجل يصلي بأهل بيته النساء وليس معهم رجال ولا صبيان مميزون فإن المرأة تخلف وتصلي ولا إشكال. وأما إذا كان هناك رجال أو صبيان مميزون فلا يصح أن تتقدم، لأن المرأة لا تأم الرجال ولا الصبيان المميزين، بل يتقدم رجل أو صبي مميز، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر: لو مست يد الرجل وهو الإمام امرأته فهل ينتقض وضوءه بمسها أم لا؟
الحمد لله رب العالمين، هذا أيضا وارد. ممكن الإنسان وفي بيته صلاة التراويح في البيت قد تناوله زوجته شيئا بعض الركعات أو كذا فتمس يده يدها، فيا ترى هنا هل ينتقض وضوءه بمس المرأة أم لا؟ الجواب قد اختلف أهل العلم في هذا، والصحيح أن المرأة إذا مست يدها يد الرجل فإنه لا ينتقض وضوءهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض النساء ثم يخرج إلى الصلاة، ولما جاء في الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يصلي بالليل وكان إذا سجد غمز عائشة رضي الله عنها في رجلها فقبضت رجليها، فدل هذا على أن مس الرجل للمرأة ولو كان في أثناء الصلاة فإنه لا ينقض وضوءه في أصح قولي أهل العلم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر: توجد نساء لإخواني الذكور في البيت فهل يجوز لهن كشف الوجوه أثناء الصلاة معنا أم أنهن يصلين بالنقاب؟
الحمد لله رب العالمين، هذا سؤال مهم أيضا. الرجل قد يجمع أهل بيته، يجمع أولاده وأزواج أولاده وكذا، ومعه أولاد ذكور وزوجة الأخ تصلي، فهل حال الاجتماع هذا المرأة تكشف وجهها كما هو الأصل؟ فإن المرأة إذا جاءت تصلي فإنها تكشف الوجه، فهل تكشف وجهها في حضور هؤلاء الأجانب؟ الجواب تكشف وجهها إن كان لا يرها أحد، يعني بعدما يدخل الأولاد في الصلاة وهي خلفهم فإنها تكشف الوجه، أما إذا كان قبل ذلك والأولاد يمكن أن ينظر أحدهم إليها فإنها تغطي وجهها، فبعد أن يدخل الأولاد الصلاة فإنها تكشف على الوجه وترفع النقاب. المهم ألا يرى وجهها رجل، فلو كانت تصلي ويراها أحد فإنها تغطي وجهها، أما إذا كان لا يراها أحد فإنها تكشف عن وجهها، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر: هل تلزم المرأة في البيت بالصلاة معنا جماعة في سائر الفروض أم لها أن تصلي وحدها ولو كانت الجماعة مقامة؟
الحمد لله رب العالمين، سؤال مهم أيضا. هل المرأة تلزم أن تصلي مع جماعة البيت جماعة أو أنها ممكن أن تصلي وحدها؟ ممكن أن تصلي وحدها حتى لو الجماعة مقامة. الجواب المرأة ليست من أهل وجوب الجماعة، وعليه فإنها لو صلت وحدها فلا حرج ولا بأس، لكن الأفضل طالما أن الجماعة أقيمت في البيت الأفضل أنها تجتمع مع الجماعة، هذا هو الأفضل والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر: هل يجوز لإمام التراويح أن يقرأ من مصحف في البيت أم يكره ذلك ولا يجوز؟
الحمد لله رب العالمين، لو كان البيت ليس فيه حافظ فهل ممكن أن يتقدم أحد فيحمل مصحفا ويقرأ بجماعة البيت؟ الجواب نعم، لأن هذا عند الحاجة، وصلاة التراويح يستحب الإطالة فيها، فإذا لم يكن حافظا وحمل المصحف فلا حرج، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. سؤال آخر: هل يجوز القراءة في صلاة التراويح في الليل بالقراءات المتواترة أم أنه لا يجوز؟ وإن كان جائزا فهل يجوز التلفيق بين القراءات في الصلاة الواحدة؟
الحمد لله رب العالمين، أما القراءة بالقراءات المتواترة قراءة العشر المتواترة فكله قرآن، لكن إذا كان يصلي بعوام يصلي بأناس لم يسمع عن القراءات ولا يعرفونها فهذا قد يلتبس على الناس ويؤدي إلى أمور تشوش عليهم صلاتهم وينشغل بهذه القراءات، وحينئذ العلماء استحبوا ألا يقرأ الإنسان بالقراءات عند قوم لا يعرفون القراءات، أما إذا كان بين قوم يعرفون القراءات أو هم طلبوا منه ذلك وكان متقنا للقراءات لا يرفق بين قراءة وقراءة كان متقنا للقراءات فلا حرج ولا بأس إن شاء الله والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. سؤال آخر يتعلق بهذا الأمر لكنه متعلق بالصيام، هل يشرع الفطر في رمضان خوفا من الإصابة بوباء كورونا المستجد؟
الحمد لله رب العالمين، يعني خوف فقط، يعني يخاف، يعني ليس مصابا ولا يخشى الإصابة، كان يكون مع مصاب مثلا ويحتاج إلى وقاية بهذا. إذا كان خوفا فقط فلا يشرع له الفطر لأنه ليس مريضا، وشرط الفطر المرض، وقد قال الله عز وجل فمن كان منكم مريضا أو به أو على سفر فعدة من أيام أخر، والذي يخاف من كورونا ليس مريضا. ولا تستمع لهذه الفتاوى، فبعض هؤلاء المتساهلين المتسرعين الذين لا يفتون بدليل بل يرون أي شيء يفتون به فإنه يراخص مثل هذه الأشياء، وأنا أحذر من الاستماع لمثل هؤلاء، انتبهوا، خصوصا سعد الدين هلالي هذا، احذروه، لا تستمعوا لفتاوى هذا رجل يفتح على الأمة أبواب شر، ليس باب شر واحد. فأقول إن الخوف من كورونا لا يجوز للإنسان أن يفطر، بل إذا أصيب بالفعل وحصل له مرض فإنه يفطر والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. سؤال آخر، هل يجوز لمن أصيب بوباء كورونا الفطر إذا نصحه طبيب بذلك؟
الحمد لله رب العالمين، نعم، إذا نصحه طبيب بذلك، ولهذا ليس أي مرض أيضا يجب الفطر، قد يكون مريض كورونا لا يحتاج إلى فطر مثلا، فهل ينصح بالفطر؟ لا، ما ينصح بالفطر، لكن لو احتاج كأمر علاجي إلى الفطر فإنه يفطر، فإن الحاجة تقدر بقدرها، فمن احتاج إلى الفطر أفطر ولا حرج حينئذ، لقول الله عز وجل فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. سؤال آخر، هل من أصيب بوباء كورونا فأفطر في رمضان لهذا العذر ثم مات في مرضه هذا فهل يصوم عنه وليه؟
الحمد لله رب العالمين، هذا سؤال مهم جدا. ممكن الآن بعض الناس يصاب بمرض كورونا عافانا الله وإياكم في رمضان ثم يبقى به المرض إلى أن يموت، متى؟ بعد رمضان مثلا، أو متى في رمضان وعليه أيام، هل يصوم عنه وليه أم لا؟ نقول هنا إذا اتصل المرض به إلى أن مات فلا يصوم عنه أحد ولا يطعم عنه أحد. لماذا؟ لأنه ما تمكن من الصيام فليس عليه صيام، والنبي قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه، وهذا ليس عليه صيام أصلا، ليس عليه صيام لأنه لم يتمكن من أدائه. أما إذا كان قد عوفي من هذا المرض ثم فرط في القضاء بعد رمضان ثم مات بعد ذلك فهذا يطعم عنه، وقد قال ابن قدامة في المغني رحمه الله، وجملة ذلك أن من مات وعليه صيام من رمضان لم يخلو من حالين، أحدهما أن يموت قبل إمكان الصيام إما لضيق الوقت أو لعذر من مرض أو سفر أو عجز عن الصوم، فهذا لا شيء عليه في قول أكثر أهل العلم، وحكي عن طاووس وقتادة أنهما قال يجب الإطعام عنه، ثم قال والحال الثاني أن يموت بعد إمكان القضاء فالواجب أن يطعم عنه لكل يوم مسكين، وهذا قول أكثر أهل العلم، روي ذلك عن عائشة وابن عباس إلى أن قال وقال أبو ثور يصام عنه وقول الشافعي. إذا أصيب بمرض كورونا فمات بهذا المرض لا شيء عليه أبدا، لا إطعام ولا صيام، إنما إذا عوفي من ذلك وفرط ولم يقضي، إذا عاش بعد رمضان فترة ولم يقضي فإن على أهله أن يطعموا عنه كل يوم مسكينا والله أعلم. نعم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هل من أصيب بوباء كورونا فمات في أثناء الشهر تخرج عنه صدقة الفطر أم لا؟ وماذا لو مات بعد رمضان ولم يصم، هل تخرج عنه صدقة الفطر أم يشترط في إخراجها الصيام؟
الحمد لله رب العالمين، هذا سؤال مهم جدا، هذه أسئلة مهمة أيضا، أحكام الصيام مع مرض كورونا. رجل دخل شهر رمضان فأصيب بكورونا وبقي مريضا ثم مات قبل نهاية الشهر، هل نخرج عن صدقة الفطر؟ الجواب لا، لأنه ما أدرك لحظة الفطر من رمضان. طيب إذا مات بعد رمضان ليلة العيد أو في يوم العيد، فإننا نخرج عنه حتى ولو لم يصم للمرض، فإن صدقة الفطر، وانتبهوا هذه القاعدة بارك الله فيكم، فإن صدقة الفطر تلزم من أدرك لحظة الفطر من رمضان وهي غروب شمس آخر يوم من رمضان. فمن أدرك غروب شمس آخر يوم من رمضان هذا الذي نخرج عنه صدقة الفطر، إن مات قبلها لا نخرج عنه، وإن مات بعدها أخرجنا عنه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم، هل لو كان المتوفى من وباء كورونا صبيا صغيرا لم يميز، فهل يخرج أهله عنه صدقة الفطر أم لا؟
الحمد لله رب العالمين، لا فرق بين الصبي والكبير في صدقة الفطر، لأنه جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض صدقة الفطر على صاع من طعام، على كل ذكر وأنثى وعبد وحر وصغير وكبير من المسلمين. فلو عندك ولد ولد يوم واحد، له يوم واحد ولد قبل غروب شمس آخر يوم، فإنك تخرج عن صدقة الفطر، حتى إن بعض العلم يرى أصلا إخراج الصدقة عن الحمل، وهو قول عثمان رضي الله عنه. لكن نقول إذا ولد قبل غروب الشمس بلحظة فنخرج عنه صدقة الفطر، لكن إذا ولد بعد غروب الشمس بلحظة فلا نخرج عنه. وعليه فلو مات صبي في كورونا وقد أدرك لحظة الغروب فإننا نخرج عنه صدقة الفطر، أما إذا مات في أثناء الشهر ولم يدرك لحظة الغروب فلا صدقة عنه.
وفي ختام هذه الأمسية المباركة نتقدم بالشكر لفضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيلي وفقه الله تعالى على تفضله بإجابة هذه الأسئلة المهمة التي عرضت عليه المتعلقة بأحكام الصلاة والصيام في شهر رمضان في ظل أحداث وباء كورونا التي نحياها في هذه الأيام، نسأل الله تعالى أن يعافي منها المسلمين وأن يحفظهم من كل مكروه وسوء، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.